زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن يجعله مجلس ذكر نافع، وأن يجعلنا فيه من المغفور لهم ومن أصحاب السكينة وأهل الرحمة. وموضوعنا عن التفاؤل والأمل، وهو في غاية الأهمية في خضم الأحداث التي يمر بها المسلمون في هذه الأيام، وكذلك في غمرة ما يكتنف المسلمون من الخطر الداهم، وأيضاً ما يصيب الأفراد من أجواء الإحباط أو الاكتئاب أو الأزمات النفسية التي تحدث بأسباب كالديون وأنواع التعسرات المختلفة التي لا يخلو منها الناس، فيكون التفاؤل والأمل من أعظم العلاجات. ولا يخلو الإنسان منذ طفولته من الأمل والنظر إلى المستقبل، لا يخلو من غاية يسعى لتحقيقها، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. وإنما تطيب الحياة بالأمل والتفاؤل، والمتفائل يقرأ الأحداث على أحسن الوجوه، ويرى الخير حتى من خلال الشر، وشعاع الشمس من خلل الغمام، ونور الفجر من وسط الظلام. وفي هذه الأجواء العصيبة التي تعيشها الأمة وتتعرض فيها للطعن في مقدساتها وثوابتها وتشريد أبنائها وتقتيلهم، في هذه الأجواء التي تدعو إلى الإحباط في نظر الكثيرين، فإننا نبعث هذه الكلمات والبشائر المتفائلة محملة برياح التغيير التي هي سنة من سنن الله تعالى. و نسمع أحياناً كلمات تدعو لليأس: أنا محبط، ليس لدي ثقة، لا أظن أن أمتنا ستنهض من الغيبوبة التي هي فيها، ليس هناك أمل، المسلمون مغلوبون، سيبقون مغلوبين، سيبقون في آخر الأمم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص ولا مخرج، أمتنا ممزقة وغير قادرة على تجاوز ضعفها، هذه الأمة مشلولة، سيطر أعداؤها عليها، لا يمكن استرداد العزة والخروج من حال الغفلة، الهوى مطبق، ونحو ذلك من أنواع الكلمات التي فيها يأس. ونحن نؤمن بأن في المحن منحا، وبأن النصر مع الصبر، وبأن العسر مع اليسر، كما هي مفردات في القرآن والسنة. المسلمون اليوم بحاجة إلى من يبث الأمل في نفوسهم، الدعاة، المربون، عامة الناس، فمهما طال الليل وادلهم، ومهما تكالب أهل الشر، فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من ينشر هذا الدين ومن يقوم بحمله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. مهما تكاثف ليل الظلمات ومكر الأعداء، فإن الله تعالى سيتم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أصيب المسلمون في أحد في أرواحهم، قتل منهم 70 صحابيا، كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج وجهه، وأرهقه المشركون، وأصيب من أصيب من بالجراح. وقال المنافقون قضي الأمر وانتهى، لكن الله قال للمسلمين المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إذن لا تضعفوا لا في الأبدان، ولا تهنوا في قلوبكم، لا وهن في البدن ولا ضعف ولا حزن في القلب، أيقنوا بنصر الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا ماذا كان التوجيه؟ فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. بينها وبين بئر معونة تقريبا ستة أشهر، ستة أشهر كان المسلمون مع موعد، مع مصيبة أخرى عظيمة قتل فيها 70 من القراء، 70 من خيار الصحابة، أيضا هناك 70 ورا 70 من الصحابة، خسائر 140 من الأفذاذ، من الأبطال، من الحفاظ، هكذا توارت الخسائر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هل توقفوا عن العمل؟ أبدا. هل يأسوا؟ إطلاقا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فإذا الله عز وجل من سننه المدافعة، من سننه المداولة، من سننه التغيير، من سننه التمحيص. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا يمكن أن يدوم الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طبيعة الباطل الذهاب والاضمحلال، إن الباطل كان زهوقا، سنة الزبد هذه، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، سنة ذهاب الزبد وبقاء الحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش التفاؤل في كل أحواله، ويعجبه الفأل الحسن كما في الحديث الصحيح، ويتفاءل بالاسم الحسن، وإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي ذلك في وجهه، إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، حديث صحيح. وقال لأصحابه: إذا أبردتم إلي بريدا، يعني شخص يحمل الرسائل، فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم. مصنف من أبي شيبة، هو حديث صحيح. لماذا؟ ليكون هناك سبب للتفاؤل. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل لأصحابه ويتفاءل للحال التي هو فيها، حتى أن قريشا لما أرسلت سهيل بن عمرو ليفاوضه قال عليه الصلاة والسلام لما عرفه: لقد سهل لكم من أمركم. وفي هذا دليل على استحباب التفاؤل بالاسم الحسن. وقيل إن امرأة عمران سمت بنتها مريم تفاؤلا، لأن معنى هذه الكلمة في لغتهم العابدة، وكذلك كانت. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد، يعني واحد ينادي شخصا، يا راشد، يا نجيح، واحد ينادي شخصا باسمه واسمه نجيح، هذا من غير ترتيب. يعني التفاؤل الشرعي أنك تكون خارجا في حاجة، مثلا صفقة تجارية، خطوبة، خطبة للزواج، ذاهب للامتحانات، فتسمع مثلا أنت ذاهب لعيادة مريض، مثلا أنت ذاهب لعيادة مريض، تسمع واحد يقول: يا سالم، فتتفائل بها أن المريض سيسلم. وأنت ذاهب لامتحان، لنفترض أن شخصا اسمه ناجح أو نجيح، أو امرأة فتاة طالبة ذاهبة للاختبار، سمعت طالبة أخرى تقول: يا نجاح، فتفائل. هذا تفاؤل شرعي. هذا التفاؤل الشرعي هذا ليس بترتيبات، مو واحد يقول: شوف هذا رايح، خلك في الطريق ونادي فلان وسووا تمثيلية، لا، هذا يحدث تلقائيا عفويا. وانت رايح تزور واحد في المستشفى، تسمع واحد ينادي يقول: يا سالم، يا سليم، يا سليم، صيغة مبالغة من سلمة، سلمة، يا سليم، فتتفاءل بأنه سيسلم ويقوم مريضك ويشفى. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه وهو ذاهب لحاجة أن يسمع كل كلمة حسنة يتفاءل بها، والحديث رواه الترمذي. ومعنى يا راشد، يا واجد الطريق المستقيم، هذا كذا في الأصل من الرشد. ويا نجيح، يا من قضيت حاجته فنجحت، أنجح وأفلح. كذلك يا فلاح، يا فليح. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم البلد، كان اسمها يثرب سماها طيبة، رواه أحمد وإسناده حسن، لأن يثرب من التثريب، والتثريب هو الملامة والتوبيخ وليس اسما حسنا، لكن طيبة طابة اسم جميل. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بما يرى في منامه، وهذا منام قدر إلهي ليس بترتيبات مسبقة من أشخاص أو شخص. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب. هذا رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من التمر، فهو ابن طاب، ورطب تبع بستان الرجل هذا تسمى عندهم، يطلق عليها رطب بن طاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، وهذا شخص من الصحابة، فأتينا برطب من رطب بن طاب، وهذا صحابي آخر صاحب البستان. قال عليه الصلاة والسلام: فأولت. شوف كيف أخذ تأويل المنام من الأسماء التي عرضت في المنام. قال: فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، قد كمل واستقرت أحكامه. رواه مسلم. وهذا من تعبير الرؤى في المنام بالأسماء الحسنة، أخذ العاقبة من لفظة عقبة، وأخذ الرفعة من لفظة رافع، وأخذ طيب الدين واستواء الدين واكتمال الدين من لفظة طاب. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بما يراه من المواقف والأحداث، فخرج إلى خيبر وجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما ليلا لا يغير عليهم حتى يصبح. وطبعا من الحكمة يسمع هل هناك نداء أسلموا في غيابه، ما يعرف أن هناك أسلموا قوما أسلموا، يسمع أذان الفجر فيتوقف، ما سمع النداء يغير. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومساحيهم. على العادة كل يوم يطلعوا للشغل في الزراعة والرعي. قال: ومكاتلهم، جمع مكتل، وهي القفة التي تعبأ فيها الثمار. فلما رأوه فوجئوا به اليهود، خرجوا على للمزارع وللرعي، وإذا بهم يفاجأوا بجيش محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: محمد والله، محمد والخميس. والخميس هو الجيش، لو كان يقسم إلى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري. بماذا تفاءل؟ سؤال، بماذا تفاءل؟ قال: خربت خيبر بناء على إيش؟ من الهوى؟ ها، لما رأى في أيديهم المساحي والفؤوس، هم خارجون للزراعة وحفر الحفر والزراعة، لكن لما رأى بأيديهم الفؤوس والمعاول تفاءل بها، فقال: خربت خيبر، خربت خيبر لما في أيديهم من الآلات التي تخرب. وقد تفاءل بعض شيوخنا برأس للكفار من لونه، فقال: هذا مستقبلهم إن شاء الله. وتفاءلنا باسم الحولة في هذه المذبحة التي صارت بأن مستقبل أهل الإسلام في سوريا سيتحول من هزيمة إلى نصر، ومن ذل إلى قوة وعز، من ضعف إلى قوة، ومن هزيمة إلى نصر، ومن ذل إلى عز، سيتحول إن شاء الله، وستكون مذبحة الحولة نقطة تحول. بهذا نتفاءل على أولئك المجرمين أن الدبرة عليهم، وأن الحال سيتغير وتكون الغلبة لأهل الإسلام إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله، يذكر فوائد حديث خيبر: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها زاد المعاد. النبي عليه الصلاة والسلام لقي صعوبات جمة، لقي عقبات شديدة، ومع ذلك ما كان ييأس ولا يقعد، يثق بموعود الله، يتفاءل. مات عم أبو طالب وزوجة خديجة في عام واحد، واجتمع عليه من أذى الكفار ما لا يعلمه إلا الله، ونالت قريش منه ما لم تنل من قبل، حتى اعترضه سفيه من سفهائهم وأهال التراب ونثره على رأسه، وطرح عليه سل الجزور بين كتفيه وهو ساجد، وخنقه بعض الكفار خنقا شديدا، وقام الصديق يدافع عنه، ولم يزده ذلك إلا تصميما وعزيمة على مواصلة الطريق. وخرج من مكة إلى الطائف يحاول مع أهل الطائف، مع أنه قوبل أسوأ مقابلة، وردوا عليه أقبح رد، وأنهم رجموا بالحجارة حتى دميت قدماه على ما ورد، ومع ذلك بقي متفائلا. لما وصل لمكة وجاوز المكان وجاءه ملك الجبال ويعرض عليه، يطبق عليه الأخشبين، قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. هذا تفاؤل، إن الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله. وكذلك لما لقي ما لقي عليه الصلاة والسلام من أنواع الإيذاء والألم والمرارة وحصار الشعب، حتى ما كان يجد شيئا يأكله، كان عليه الصلاة والسلام يبعث في نفوس أصحابه التفاؤل، كان يقول كلاما يعلي الهمم، يوقظ الأمل في النفوس. كان عليه الصلاة والسلام وهو متوسد البردة في ظل الكعبة ويقول له خباب: لقينا الشدة وحصل وحصل، واللي منا أحرق، واللي منا قتل، واللي منا سجن، واللي منا عذب، وهو يقول: لقد كان الرجل في من قبلكم، وذكر لهم أذى أشد، قال: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على انتظار الفرج، التعبد بانتظار الفرج، وعلى الأمل الحسن، وأن الله سيأتي بالنصر والعاقبة الحسنة، وأن هذه طبيعة الدعوات، هذه طبيعة الدنيا أصلاً. لا يمكن الرجل حتى يبتلى، ما يأتي النصر إلا بعد عسر. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب. كان عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الغار، وحصل ما حصل من لحظات شدة عظيمة جدا. يقول: فرفعت رأسي أبو بكر فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري. وهو خارج في الهجرة، وسراقة بن مالك يعدو خلفه ويريد أن يتمكن منه وأن يعيده إلى قريش طمعا في هذه الجائزة الكبيرة التي رصدت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لجأ إلى ربه ساخت يدا الفرس حتى بلغتا الركبتين، يعد سراقة بكسرى سواري كسرى بن هرمز. ولما وصل المدينة قال أنس: نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، كما في البخاري. أخذ له من هذا النزول في هذا المكان المرتفع التفاؤل له ولدينه بالعلو، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وفي غزوة بدر جعل عليه الصلاة والسلام يخبرهم بالمصارع: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض: ها هنا وها هنا، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الأحزاب لما أحدق الخطر بالمدينة واجتمعت قريش وغطفان وأسد وفزارة وأشجع وقبائل وخلص، قالوا هذه يعني هي ضربة واحدة، هجمة واحدة، اتحاد القبائل العربية المشركة للهجوم على المدينة. وتحزبوا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فعلا فعلا إنه شيء يعني بلغت القلوب الحناجر يعني من الخوف والفزع، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند ضرب الصخرة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أوصل قصورها الحمر من مكاني هذا. بسم الله، الله أكبر، ضربة ثانية: والله إني لا أبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. بسم الله، والله، ضرب الضربة الثالثة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. والحديث رواه أحمد وحسنه ابن حجر رحمه الله. بالرغم من اجتماع العدو ومن ضعف المسلمين وقلة عددهم بالنسبة والبرد القارس والضرر الذي نزل بهم والحصار والشتاء والظلام وأنواع المخيفات الكثيرة، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي البشائر، وبشارة تلو بشارة، وبشائر مو على مستوى يعني مو فقط ينهزم جيش المشركين، لا، على وين؟ على كسرى وقيصر، ولا يعني أشياء عظيمة، وتحققت كلها ووطئت أقدام الصحابة بلاد فارس والروم، وفتحت البلاد بأيديهم، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. عدي بن حاتم أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام ويشكو إليه عدي، يقول يعني لما جلس عنده بدأ بعض الناس يأتون أمام عدي بن حاتم، هو الآن يعني هو ابن حاتم الطائي الوجيه المعروف، وكان قد فر من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتاه راغبا في الإسلام وأسلم وجلس، فإذا برجل يأتي يشكو الفاقة فقر، ثم جاء واحد ثاني يشكو قطع السبيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعدي صار في نفسه يعني كيف يمكن هذا الرجل وأصحابه، واحد جاي يشكي فقر، واحد جاي يشكي قطع الطريق، وواحد جاي كيف هذا يملك ويحكم وينتصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، وهذه بلد عربية تحت ملك آل فارس، بلد عظيمة. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة في الهودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. طبعا الحيرة معناها هذه إذا كانت بلاد فارس في أقصى شمال شرق الجزيرة. لا تخاف أحدا إلا الله هذه المرأة. يقول عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي قطاع الطرق في مكاننا هناك، الذين قد سعروا البلاد ملؤوها فسادا ونهبا وسلبا وشرا؟ قلت: من الحيرة إلى مكة سيمرون على طي، وطي وين يخلوه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مواصلا: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي بعد ذلك: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم، يقول لمن حوله، حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. في غزوة حنين لما جمع مالك بن عوف الجموع الكثيرة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتوا معهم المشركون بأبنائهم ونسائهم وأموالهم، قالوا خلاص هذا خروج واحد ما بعده، وخلاص نضعها خلفنا ونقاتل أمامها، وكل واحد الآن لابد يصير عنده عزيمتين لينجو هو وينجو أهله. وبالرغم من أن هذه سياسة قد تبدو يعني وجيهة، وأن عزائم المقاتلين ستقوى وثباتهم سيزداد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من هذا معنى آخر يختلف تماما. فعن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم، عن بكرة آبائهم، بضعونهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فاللي جمعوا هذا كله هذه غنائمنا، هذه غنائمنا، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. أي تفاؤل، أي أمل، أي شيء يبعث في النفوس هذا؟ يقين بنصر الله وثبات واطمئنان. وليس هذا طبعا التفاؤل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه من الوحي مثلا، وأن التفاؤل هذا ما يليق إلا به، لا لا، حتى أصحابه، حتى بعده، حتى بعد انقطاع الوحي، أهل الكوفة أرسلوا إلى عمر يطلبون فيه مشورته في غزوة نهاوند. من الذي حمل الكتاب إليه؟ قريب بن ظفر. فلما قدم على عمر بالخبر قال: ما اسمك؟ قال: قريب بن ظفر. فقال عمر رضي الله عنه: ظفر قريب إن شاء الله. أخذ من قريب بن ظفر: ظفر قريب إن شاء الله، تفاؤلا. وكتب جواب الكتاب إلى أهل الكوفة كما في الإصابة. وعن محمد بن كعب القرظي أن أهل العراق أصابتهم أزمة، فقام بينهم علي فقال: يا أيها الناس أبشروا، فوالله إني لأرجو أن لا يمر عليكم يسير حتى تروا، يعني يسير من الوقت، حتى تروا ما يسركم من الرخاء واليسر. أحيانا الأعداء يفعلون تصرفا يظنون فيه إهانة للمسلمين، فيتفاءل به المسلمون وينقلب على الكفار، ثم يندمون لماذا فعلوا ذلك. مثال: أرسل سعد بن أبي وقاص رسلا من عنده إلى قائد الفرس يزدجرد، فالفرس أغرضوا للمسلمين بالقول وقال: هذا ملكهم، لو قتل أحد من الرسل قبلي لقتلتكم. ثم أراد أن يهين المسلمين فاستدعى بحمل من تراب فقال: احملوه على أشرف هؤلاء، شوفوا أشرف واحد من المسلمين احملوه على ظهره، إهانة، خليه ينوء بحمله ويطلع وهو محني الظهر من حمل هذا التراب. واستدعى بحمل من تراب وقال: سوقوه حتى يخرج من باب المدائن. تأكد أنه حمله إلى آخر مكان، وقال: ارجعوا إلى صاحبكم واعلموه أني مرسل رستم القائد تبعي حتى يدفنكم جميعا في خندق القادسية. فقام عاصم بن عمرو من المسلمين قال: أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء. فحمل التراب على عنقه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ التراب، فحمله حتى أتى سعدا فقال: أبشر، فقد أعطانا الله تراب أرضهم. وتفاءلوا بهذا أنهم سيأخذون أرض الكفار. بلغ الخبر رستم بعد فوات الأوان، فقال رستم: ذهب القوم بأرضكم من غير شك. وفعلا صارت المعركة وانتهت القضية بهزيمة الفرس، وورث المسلمون أرضهم وديارهم وأموالهم، نسأل الله أن يعيد ذلك قريبا. كان المسلمون يتفاءلون في معاركهم حتى بالشعارات، كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو أمت أمت، رواه أبو داود. في بعض المعارك كان شعارهم يا منصور أمت أمت. يا منصور قيل إنهم يريدون يا ناصر، أمت يعني أمت العدو وأنه دعاء له، وقيل إنه يا منصور لجنود المسلمين تفاؤلا بالنصر، فكأنهم يقولون لجنود المسلمين للجندي يا منصور اذهب وأقدم وأمت أمت واقتل في الكفار. كان شعار المسلمين في معركة الخندق حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، رواه أبو داود وحديث صحيح. هذا تفاؤل بعدم انتصار الخصم. طبعا هذه العملية استمرت في تاريخ المسلمين. نور الدين زنكي رحمه الله مثلا وهو في حلب يخطط لفتح بيت المقدس، فمن التفاؤل عمل منبر في حلب وجمع النجارين وجمع حذاق الصناع، قال تعملوا لي منبر نتفائل أننا سنسير إلى بيت المقدس ونفتحها ونخطب على هذا المنبر إن شاء الله. فأمرهم بتحسينه وإتقانه وقال هذا قد عملناه لينصب ببيت المقدس، فعمله النجارون في بضع سنين لم يرى في الإسلام مثله. لكن ما أراد الله أن يستمر زين الدين في الحياة ليشهد ذلك الموقف فمات. من الذي قام بالأمر بعده؟ صلاح الدين الأيوبي. وكتب الله على يدي صلاح الدين فتح بيت المقدس، فأمر بمنبر نور الدين فأتي به من حلب ووضع ببيت المقدس. نسأل الله أن يعيد ذلك على الإسلام والمسلمين، فينقذ حلب من أيدي الباطنية وبيت المقدس من أيدي اليهود. كان بين عمل المنبر وحمله إلى بيت المقدس ما يزيد على 20 سنة، ولعلها من حسن نية نور الدين رحمه الله. كان علماء الأمة في أحلك الظروف كذلك يثبتون، يعني رغم أحياناً أن الظروف لا تساعد، لكن الثبات والتفاؤل هو الذي يقلب الأوضاع، وهو الذي يأتي يعني هذا الأمل، حسن الظن، حسن الظن بالله وأنه سيأتي بالفرج يكون سبباً في إتيان الفرج فعلاً. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان أبو بكر غائباً بالسنحي، موضع قرب المدينة، ثم أتاه الخبر. في الوقت هذا كان عمر بن الخطاب يصعد المنبر ويقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أو يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، كذا كانوا يقول، يعني صعد مثل ما صعد عيسى إلى السماء. ما كان يعني كثير المسلمين ما كان استوعبوا الصدمة، ما استوعبوا الصدمة. أول ما تأتي الصدمة بالخبر الهائل للواحد يعني أول شيء ما لا يصدق، لا يصدق. وعمر قال تلك الكلمة، فجاء أبو بكر دخل كشف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بفقهه وعلمه أفقه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وقبله وغطاه وأتى المنبر وصعد عليه وحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خلاص الناس هنا كأن أول مرة يسمعون، فنشج الناس يبكون، رواه البخاري. قال ابن عمر وقد استبشر المسلمون بذلك واشتد فرحهم وأخذت المنافقين الكآبة. يعني ربما ظن المنافقون أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلاص سينفرط الأمر، ولكن لما رجع المسلمون واستوعبوا الصدمة فعند ذلك اكتأب المنافقون. وقد قال بعضهم إن كلمات عمر في البداية أرهبت المنافقين، وأنهم كانوا ربما يعدون لشيء فتوقفوا. قال ابن كثير رحمه الله في وصف قدوم التتر إلى الشام: ووصل التتار إلى حمصة وبعلبك، وعاثوا في تلك الأراضي فسادا، وقلق الناس قلقا عظيما، وخافوا خوفا شديدا، واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان، يعني سلطان المسلمين، ببقية الجيش، وقال الناس: لا طاقة لجيش الشام بلقاء التتر لكثرتهم. وتحدث الناس بالأراجيف، كل واحد إيش في خبر سيء، مصيبة، يلا تقال الآن وتضخم وتنتشر الشائعات. فاجتمع أمراء المسلمين بالميدان وتحالفوا على لقاء العدو وشجعوا أنفسهم، ونودي بالبلد أن لا يرحل أحد منه، يعني يا أيها الناس اصبروا اصمدوا لا ترحل، تتركوا البلد لمن؟ إذا تركتم خرجتم البلد، خرجتم من البلد، من الذي سيدافع عنها؟ خلاص يعني يأخذها الكفار لقمة سائغة. وشجعوا أنفسهم ونودي بالبلد أن لا يرحل منه أحد، فسكن الناس، وجلس القضاة بالجامع، وحلف جماعة من الفقهاء والعامة على القتال. وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إلى العسكر الواصل من حماه، فاجتمع بهم في القطيعة فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم. وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله يحلف للأمراء والناس: إنكم في هذه الكرة منصورون. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. طيب تحقيقا من أين؟ هو لا يعلم الغيب، بما رآه قد اجتمع من أسباب نصر الله، بما رآه قد توفر من السنن الكونية الربانية لله سنن، فرآها أمامه قد انطبقت، باقي النتائج، مقدمات موجودة باقي النتائج. ولذلك قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. كان يتأول مثلا قول الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. خلص هذا المسلم بغي عليه. ونحن اليوم نتفاءل لأهل الشام في مصيبتهم هذه أنهم منصورون إن شاء الله لأنه بغي عليهم، وقد قال ربنا في كتابه: ثم بغي عليه لينصرنه الله. والمسألة ليست فقط يعني التفاؤل بالله، الأمل بالله، يعني في مسائل الأمة الكبار، حتى على الصعيد الفردي، حتى على صعيد المصائب الفردية. قال البرقي: رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها، قضى عليه كله، فجاء الناس يعزونها، ما هذه امرأة مسكينة ما لها إلا الزرع والزرع راح، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. يقول البرقي: لم أبرح، ما انتهت المرأة من كلامه، حتى جاء رجل من مياسير البلد من فضلاء الناس فحدث بما كان، فوهب لها 500 دينار. 500 دينار، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. 500 في 4 غرامات وربع كم غرام؟ 500 في 4000 كم صارت؟ 2150. طيب يعني كيلوين ذهب، أكثر من كيلوين ذهب. وضع المسلمين الآن، طبعا في أشياء كثيرة لا تدعو للتفاؤل، يعني في فوضى، وفي اضطرابات، وفي مؤامرات، وفي هجوم العدو والقتل والجراحات والقصف والنهب والسلب والإخافة. لكن كما أن الله أجرى تغييرات غير متوقعة، أبدا ما كانت متوقعة، وما كان كثير من الناس يظنون أنها تحدث. يا أخي إذا كان، سبحان الله، كان يعني في بعض هذه البلاد كان المسجد إذا صار فيه اجتماع للناس يعني أكثر من العادة، مع أنه أصلا ما يجي إلا قليل أصلا، لكن لو زادوا شوي يقفل ويكتب عليه مغلق للصيانة، وفي مساجد 7 سنين مكتوب عليه مغلق الصيام، وجرى أمر الله فتحت ورجعت وازدحمت وصار الدورة الشرعية صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة. النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، وهناك دواعي كثيرة للتفاؤل. نحن الآن لإخواننا في الشام نتفائل بأشياء كثيرة، منها ما تقدم: ومن بغي علي لينصرنه الله وقد بغي عليهم، فباقي أن ينصرهم الله. إذا جيت إلى فضل الشام، يعني الطائف المنصورة بالشام، والملائكة باسطوا أجنحتها على الشام، وإن الله تكفل لي بالشام وأهله، ويا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام، والشام والشام، كيف طيب الفضائل هذه كيف تستقيم مع الحال الموجود؟ ما يمكن. هذه الشام كانت عاصمة خلافة الإسلام، ومنها انطلقت جيوش الفتوحات، وفي عهد بني أمية، وهذه الشام التي أنجبت العلماء، يعني الصحابة الذين دخلوها، مئات الصحابة الذين دخلوها. طيب هذه يعني أبو الدرداء وبلال بن رباح وفلان وفلان، يعني لما دخلوا وخرج منها من التابعين كم كثير، وتابع التابعين وبعدهم، والأئمة الأوزاعي وغيره من أهل الشام هذه، واستمر الأمر فيها، وجاء التتر وانكسروا، جاء الصليبيون وانكسروا، جاء القرامطة فيها أيضا وانكسروا، ودخلوا وأغاروا على جبل وقتلوا فيها ناس، فصاح المسلمون وإسلامه، فانطلق إخوانهم إليهم يلبون نداءهم، فانكسر القرامطة، وقتل منهم من قتل، وحتى مهديهم الذي زعموه قتل، وكبيرهم انكسرت هجمة القرامطة. وهذا ما حصل فقط في جبل، في عدد من المواضع. المهم هذه البلاد المباركة ما يمكن أن يستمر فيها الوضع لطغيان، وفقط يعني إحياء الإلحاد وإماتة السنة ونشر البدعة، لا يمكن. هذا حال سيتغير قطعا. وليست المسألة فقط، يعني نقول بعضنا يقول تعتمدون على نصوص ما ندري متى تتحقق، وتعتمدون على أحداث تاريخية ما ندري هل تتكرر ومتى تتكرر، وتعتمدون لا الآن هو يعني نتفائل برجوع الناس في الشام إلى الإسلام والإيمان والدين والهداية، وهذا الآن حاصل بأعداد هائلة. الآن الرجوع إلى التدين في الشام الآن أعداد هائلة، كذلك قضية الرجوع إلى عقيدة السلف وإلى السنة. وقد رأى الناس أن أهل الباطل من أهل البدعة والصوفية يقفون مع الظلمة، ولذلك صار تلقائيا التوجه إلى السنة، هذا الطريق الموجود الآن. طيب مع كثرة الانشقاقات، مع زيادة مساحات الأراضي المحررة، مع زيادة الخسائر في صفوف المجرمين، مع ازدياد دخول فئات من الناس من تجار وغيرهم، ومع وإلى آخره، مع زيادة يعني مع ازدهار مواقف المسلمين خارج الشام وتعاطفهم مع إخوانهم بالشام، ومع يعني لا شك أن ذلك كله من أسباب التفاؤل، وأن الفرج قادم يقيناً، الفرج في الشام قادم يقيناً، يعني حسب المعطيات والمقدمات كما كذا نرى بعضاً الآن بعضاً، نوقن إن شاء الله أن المستقبل للإسلام بالشام، أصلاً في عندنا نصوص أن المستقبل للإسلام بالشام قطعاً، وأن الخلافة ستنزل الشام، وعقر دار المؤمنين بالشام، وفسطاط المسلمين في دمشق، ونزول عيسى هناك، والملحمة الملاحم الكبيرة التي فيها الانتصار على اليهود وعلى النصارى الصليبيين، كلها بالشام، هنا هنا بالشام. إذن المسألة ما مسألة وقت، المسألة مسألة وقت، ومن يعمل سيجد جزاءه عند ربه، والذي يتخلف إن تستولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، الذي سيقدم هو الكسبان، والذي سيتخلف ويقعد هو الخسران. نحن في موضوع التفاؤل أيها الإخوة نحتاج في مواقف كثيرة في الحياة، يعني مثلا المرض والمرضى والتعامل مع المرضى، وهذا كلام للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات ولطلاب كلية الطب، وكذلك للزائرين للعائدين للمرضى. فالمرض لا شك يقعد بالشخص، يقعده ويقعد به. والأثر إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه، في إسناد لين كما قال الحافظ، لكن معناه صحيح. ما معنى نفسوا له في الأجل؟ يعني أطمعوه في الحياة أنه سيعود لصحته وسيقوم من فراش مرضه، فهذا ينفس ما به ويطمئن قلبه. أما أن الواحد يعني يغتم ويغم، مو بس هو يغتم ويغم من حوله، وربما يعني أتى بالشر وكلمات الشر. قالوا، ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن عجوزا دخلت على قوم تعزيهم بميت، دخلت على قوم تعزيهم بميت، فرأت بعد ما عزتهم، رأت عندهم في الدار واحد مريض، رأت رجلا عليلا، فرجعت. لما رأت رجعت للمجموعة، جماعة أهل البيت، قالت: أنا والله يشق علي المشي، فمن الآن أقول أحسن الله عزاكم، يعني في هذا الثاني، يعني أنا صعب والله أروح وشق علي المشي، بعدين أسمع خبر وأجي مرة ثانية، أقول لكم من الآن أحسن الله عزاكم. فالتفاؤل مهم، مهم في المواقف المتعددة. يعني مثل الحياة الزوجية، طيب الحياة الزوجية فيها مشكلات، وفي ناس عندهم الآن مع زوجاتهم مشاكل ومع بعض أولادهم إلى آخرين، لكن الحياة الزوجية أصلا مبناها كذا، مبناها على التفاؤل. أصلا من أول كلمة يقال لك في الزواج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، فيكون هذا فعل طيب، يعني دعاء، هذا الدعاء دعاء بالبركة. وحتى الزواج نفسه يتفاءل به. لو واحد فقير، لو واحد فقير، لو واحد ضيق ذات اليد، ممكن يتفاءل بالزواج؟ إيه، يتفاءل، يتفاءل بالزواج نفسه، نفسه. قال الله تعالى مبين، شوف، التفاؤل بالزواج أن الغنى سيحصل والسعة ستأتي. بماذا؟ كيف؟ الدليل، قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك خلاص واحد يتفاءل بالزواج أن يغتني، هو الزواج، إن أنكحوهم لو كانوا فقراء، زوجوهم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ويتفاءل بالزواج بحصول السعادة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه السعادة. وتتفاءل بالزواج بالذرية الطيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وحتى لو وجدت من الزوجة بعض ما ينفرك وبعض ما تكرهه، تفاءل أن هنالك جانبا آخر رأيت بعضه أو لم ترى البعض الآخر. قال تعالى، وهذا وجه التفاؤل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن يجيك منها ولد ما في في الحي مثله، يمكن يجيك منها ولد ما في مثله في البلد. طيب الآن الطلاق، يعني لو قدر الله وقع الطلاق، وقعت المصيبة، هل الطلاق هذا يعني طلاق؟ طبعا أزمة نفسية وشقاء وتعاسة ويعني كرب بالحقيقة، كرب. هل هذا الطلاق ممكن يكون فيه خير مثلا؟ وكيف ممكن يكون؟ يعني قال تعالى في آيات الطلاق، آيات الطلاق عجيب، نهاياتها عجيبة، يعني تحتاج تأمل نهايات آيات الطلاق في سورة الطلاق، نهايات تستدعي الوقوف عندها والتبصر فيها. تجد أن بعضها ينتهي: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تجد بعضها ينتهي: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذا إيش هذا؟ هذا فيه تفاؤل. المرأة انكسرت، نعم، والرجل حصل على ما عليه، ما حصل حصل، لكن الآن خلص قضي الأمر. طيب انتهت العدة ولا صارت الطلقة الثالثة ولا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خلص يغني الله كلا من سعته، الله يغني المرأة ويغني الرجل، ما وقف رزقها عليه. الآن في قضية البحث عن وظائف مثلا، أعمال، بعض الناس والله ما قدر عليه رزقه، ضاق عليه رزقه، مقاول انكسر، تاجر خسر، موظف طرد من وظيفته، طالب متخرج، متخرج مدفوع بالأبواب، متخرج مدفوع بأبواب الشركات. الله قال فإن مع العسر يسرا، يتفاءل بالتوكل على الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يتفاءل بسؤال الله، واسألوا الله من فضله، يتفاءل بالسعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا، يعني كل ما أغلق. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. في ناس عليهم ديون، مطالبون، يتفاءل بماذا؟ شوف، إذا أخذ أموال الناس يريد السداد يتفاءل. ليش؟ في وعد، في وعد من الوحي، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، لكن الذي أخذها يلعب بها وما هو ناوي يرجع أصلا ويل له. الزبير لما نزل به الموت أوصى ابنه بسداد ديونه. الزبير هو غني لكن كان يقترض وإيش؟ ويتصدق. جاله سائل ما عنده، اقترض وتصدق. ما اقترض يقول عندي، يعني عندي أملاك وعندي مزارع، لكن الآن ما هو موسم حصاد، وجاء الآن فقير أو معسر، جاء في وقت ما هو موسم حصاد، من وين يجيب له؟ يقترض. كان هذا يعني. فلما حضرت الزبير الوفاة جعل يوصي ابنه عبد الله، يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. يعني إذا جاءك صاحب دين، صاحب مال يسألك ما عندك من ما عندك شيء، استعن بمولاي. يقول عبد الله فوالله ما دريت ما أراد، يعني من مقصود مولاي، حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال عبد الله فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه، اقضي عنه دينه فيقضيه. يجي من هنا سبب، من هنا شارع، من هنا يجي. لما قتل الزبير رضي الله عنه ما كان عنده لا دينار ولا درهم إلا أرضين، الغابة ودور. قال عبد الله فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف، يعني 1,200,000. أخذ عبد الله يقطع ويبيع بالمزاد، يقطع ويبيع، يقطع ويبيع. يقول حتى قضيت الدين كله ووزعت الباقي على ورثة الزبير. وكان عنده 4 زوجات، الزوجات كلهن كم يأخذنا؟ الثمن، الثمن. الزوجات كلهن كم يأخذنا؟ الثمن، يعني كل واحدة تأخذ ربع الثمن، كل واحدة تأخذ ربع الثمن، يعني واحد على كم. يقول فكان نصيب كل امرأة من زوجاته 4، كل امرأة 1,000 و100,000، يعني 1,200,000. طبعا غير نصيب الذكور وغير نصيب الإناث. قال هذا غير الوصية، لأنه كان عنده وصية. فكم كان ماله؟ قال عبد الله بن الزبير فجميع ماله 50,000 و100,000. طلع في النهاية حصلنا، هو أصلا كان جاله أرض في الغابة نتيجة فتوحات وغنايم، جاله أرض في الغابة وكم يعني بعض الدور هذه، لكن هذه بارك الله في بيعتها. ما هي ممكن تباع بأبخس الأثمان، صح ولا لا؟ لكن إذا بارك الله في بيعة في شيء إرث هذا الرجل الصالح انباعت بأعلى الأثمان، وانفكت الأزمات والديون، وطلعنا الوصية ووزعنا على النساء والذكور والإناث، وحصل كل هذا. فرج الله، فرج الله. نحن مثلا في السفر نتفائل بماذا؟ الواحد في السفر وبالذات فيما مضى كان في خوف السفر واحد يعني قطاع الطرق ممكن مهلكة مسبعة أرض فيها في الطريق مخاطر كثيرة قاطع طريق وحش كذا تحصل. فدعاء السفر اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإذا نتفائل بماذا؟ بسلامة العودة وسلامة الأهل وسلامة المال وحصول الغنائم من السفر، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. مات أب ترك ذرية صغارا أيتاما، هؤلاء الأيتام يتفائل لهم بماذا الآن؟ أنهم يكبرون وأنهم يعيشون وأنهم يغتنون. يعني ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. في مجال الدعوة إلى الله نحتاج للتفاؤل. الناس يقولون الآن كثيرة هذه المغريات والفتن والشهوات، الشبهات كثيرة والشهوات كثيرة، والناس الآن يعني تكلمهم ما يستجيبون لك وتأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ولا يستجيبون، فيعني ماذا يعني كأنه ما في فائدة، ما في فائدة. نقول بالعكس، في فائدة إن شاء الله. الله يفتح قلوبا. ليش؟ مين قال ما في فائدة؟ حتى لو اشتد عليك، اشتد الأمر على الداعية، الله سيسهل له المسالك، يفتح له القلوب، وفي ناس ستهتدي، وفي ناس ستتأثر، وفي ناس الآن ما اهتدت لكن سيهديه الله فيما بعد، وفي ناس سيبارك الله في هدايتهم فيجعل الله منهم مهديين أيضا على أيديهم، وحتى الأعداء ربما يهديهم الله بعد ذلك. قال تعالى للصحابة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم إيش؟ مودة. كيف؟ يسلمون. وهكذا حصل. وهكذا يتفاءل الأب بتربية أولاده، وكذلك الأم، بالرغم من كثرة العقبات وكثرة الفتن وكثرة الملهيات والمشغلات والأشياء التي فعلا تشتت الأولاد وتغرقهم في المعاصي والترف، لكن إذا بذل الأب السبب وبذلت الأم السبب يتفاءلان بأن الله سيصلح الولد ولو بعد حين. خلاص، مدام يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا حاول وقايتهم بإلزامهم بما أمر الله ونهيهم عما نهى الله عنه، خلاص سيأتي إن شاء الله الفرج. وأصلا هذه العملية تربية الأولاد لأسباب. شو قيل؟ إن أم محمد الفاتح السلطان العثماني كانت تأخذ طفلها وهو صغير وقت صلاة الفجر لتريه أسوار القسطنطينية، وتقول: أنت يا محمد تفتح هذه الأسوار. فيقول: أنا كيف؟ فتقول: بالقرآن والسلطان والسلاح ومحبة الناس. وهكذا كان التفاؤل للطالب الآن، ونحن في موسم الامتحانات، هو يدرس يبذل الأسباب ويتفائل بأن الله سيوفقه. مو الواحد من أول ما يروح الاختبار يقول شكل الأمور واضح، الأسئلة صعبة، يا أخي لسه ما فتحت، لسه ما قرأت الأسئلة، على يقول على طول. بعض الناس شكله واضح صعبة، يعني واحد شايل طبق بيض وشاف قدامه قشرة موز على بعد 10 متر، قال لسه ما صار شيء انت لا. فبعض الناس عندهم هذه النفسية، انه بدل ما يتفائل بالخير يفتح على نفسه بالشر من اولها، انه صعوبات، وانه ولذلك كان التشاؤم حراما. يعني واحد راح مثلا او ما ماشي شاف رجلا مثلا اعرج اعور العين اي في ايعها، قال خلاص هذه كل يوم مصايب ما في فائدة ارجع. وحكوه، يعني حكوه واحد راه يفتح الدكان الصباح فرأى رجلا أعور فرجع، واضح خسارة من أولها. هذا التشاؤم، التشاؤم حرام. التشاؤم بصوت البوم، ولا التشاؤم بالرقم 13، ولا التشاؤم بأصحاب العاهات، ولا التشاؤم، هذا حرام. التشاؤم مخالف التوحيد. التفاؤل الشرعي كما بينا هو الذي ينبغي أن يكون. حتى شوف يعني قد أحيانا تأخذ قصة حكمة من كافر. أديسون هذا أصلا ما أكمل تعليمه الحكومي أساسا، وأرسلت يعني المدرسة إلى أمه تقول أحسن لك خلي ولدك يجلس في البيت لأنه غبي ما يفهم. فلما قرأت وتعرف ولدها قالت ليس غبيا بل هم الأغبياء. وهذا راح يعني عكف على نشاطه وما فتح له فيه إلى أن اخترع المصباح الكهربائي، لكنه خاض 99 تجربة فاشلة حتى نجح في التجربة الأخيرة. فإذا الصبر. التفاؤل أيها الإخوة أسبابه معروفة وفوائده كثيرة. فمن فوائد حصول الخير، حصول الخير، خلاص يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. التفاؤل يتجاوز به الإنسان المحن، الاستعانة بالله. فمثلا التفاؤل بشفاء المريض يكون سببا للشفاء، التفاؤل بالنجاح يكون سببا للنجاح، التفاؤل بالنصر يكون سببا للنصر، التفاؤل باندفاع المصيبة بقضاء الدين، وهكذا. من فوائد التفاؤل أنه يورث طمأنينة النفس وراحة القلب والارتياح. يعني إذا جيت تحسب الاحتمالات تتعب والله، لكن مع التوكل على الله والتفاؤل بالخير تهون الأمور. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرا الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ثم المتفائل عنده انفساح في الصدر واعتقاد أن اليسر بعد العسر آت، وأن رحمة الله تسبق، فلا تنكسر نفسه ولا يقعد عن العمل ولا يصاب بالإحباط ولا بالاكتئاب. هذا الأمل مهم. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ثم التفاؤل هذا له علاقة مباشرة بالإيمان، له علاقة مباشرة قوية بالإيمان لأنه يدل على الثقة بالله، له علاقة مباشرة بالتوحيد لأنه يدل على حسن الظن بالله، له علاقة مباشرة بالاعتقاد الصحيح لأنه يدل على الرضا، فيه رضا بقضاء الله. والتفاؤل يعود المؤمن أن يكون نظرته أن تكون نظرته للأشياء إيجابية. لا تسب الحمى، الحمى يكفر بها الذنوب، مع أن ظاهر الأمر حمى وآلام سخونة، ولكنها تذهب الخطايا كما يذهب الكيلو خبث الحديد. وأيضا التفاؤل فيه سعادة للإنسان، من أسباب السعادة، من أسباب حتى يقال من أسباب طول العمر. أما المكتئب ماذا سيفعل بالاكتئاب؟ ما يحل المشكلة الاكتئاب. التفاؤل ممكن يكون حلا، لكن الاكتئاب لا يكون حلا، الإحباط لا يكون حلا. قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة. حتى شوف الشيب قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ما قالوا عليك صار الصد شاب ما في فائدة. يا أخي أنت خبير من خبراء المسلمين، أنت مستشار كبير، يعني أنت يا شايب أنت مستشار كبير الآن، ممكن تعطي الشباب آراء تنفعهم نفعا عظيما. فإذا المؤمن الصادق لا يعرف اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. مهما الآن سمعنا من أخبار القصف والقذائف على أحياء المسلمين بالشام، شوف أمس يعني قال أيقظوهم في ثلث الليل الأخير أمس، مجرمو الشام أيقظوا أهالي الأحياء السكنية في ثلث الليل الآخر ليدعوا عليهم، أيقظوهم ليدعوا عليهم ثلث الليل الآخر. غير طبعا إذا كان أيقظون في بعض الأيام لصلاة الفجر بالقذائف. فمهما قيل لكن يأتي الله بالفرج، يأتي اصبر اصبر اصبر، ما انتهت القضية، ما انتهت المعركة، ما انتهى، ما هو خلاص استقرت الأمور للمجرمين؟ لا، استتبت لهم؟ لا، لسه المعركة قائمة. هل رأيتم الناس يعني خلاص وضعت حرب أوزارة؟ كلا. إذن الفرج قادم وبقوة. يعني واحد يعني يقول قادم، هو يعني عنده ثقة، ما هو المسألة يقول يمكن، يعني في احتمال نادرا. بعض الناس يقول قد يمكن ربما في احتمال، قد يمكن ربما في احتمال، واحدة تكفي. لا، هو إن شاء الله الفرج قادم يقينا، يعني يقينا بالله، يعني أن الله ناصر المستضعفين. ليش؟ بعض الناس يقول طب أنت ليش تعتمد على أنت؟ هؤلاء عندهم سلاح ومال وداعمون وكل شيء، وانت ومعهم كل ولا الكفار. نقول اصبر، يعني الله ليس له سنن؟ ليس لله قوانين في الخلق؟ ما لله قوانين؟ قوانين ما في سنن ربانية تعمل؟ ما في سنن ربانية؟ طيب السنن هذه قواعد، يعني في نتائج، في مقدمات، في نتائج. طيب حديث يعني ان الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يمهل ولا يهمل. كل المذابح هذه يسووها كلها، يعني بعد ذلك خلاص يعني ستتب لهم الأمور ويخلدون بقواتهم هكذا إلى قيام الساعة. ما يمكن، مستحيل، ما يمكن، محال، يعني حسب القوانين الإلهية لا يمكن، ما يمكن. يعني الظلم يصل إلى هذا المدى وهذا وأبعد وأبعد ويزداد، وكل يوم يزداد، وكل يوم يقتلون، وكل يوم يدمرون، وكل يوم يجرحون، وكل يوم ينتهكون، وكل يوم يخطفون، وكل يوم يسجنون، وكل يوم يعني يخربون وينهبون. يعني كذا تستمر الأمور، لا الظلم الظالمين هكذا، يعني إلى بدون نهاية، ما يمكن. وحتى لو واحد قال يعني قصدك يعني إلى قيام الساعة، يقول ولا إلى قيام الساعة، ولا إلى قيام الساعة، سنن الله تأبى هذا أصلاً، ولسه في قبل قيام الساعة في خروج المهدي وعيسى وانتصارات عظيمة للمسلمين. وينك لسه؟ يعني حتى قبل قيام الساعة في أشياء كثيرة المسلمين ستأتي. ما قال إذا نزلت خلافة الأرض المقدسة، يعني الشام، طيب ستنزل خلافة في الشام ولا لا؟ إيش هذا، يعني تخرص ولا رجم بالغيب؟ هذا وحي يوحى. ولذلك مؤكد أن الفرج سيأتيهم بلا ريب. بس نحن قوم نستعجل، يعني نحن نقول بكرة، نقول ما صار شيء، بعد بكرة يقول لسه ما صار شيء، بعد 3 أيام لسه في مذابح، بعد 4 أيام والله حصلت مصيبة لسه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكنكم تستعجلون. التفاؤل صحيا مفيد، ينعكس إيجابيا على الإنسان، والأطباء يقولون هذا، وأن التفاؤل مفيد للقلب، وأن الرجال أكثر تفاؤلا، عندهم معدل الإصابة بأمراض القلب منخفض بالنسبة لغير المتفائلين، كذلك أمراض الأوعية الدموية بنسبة 50% تقريبا على مدى 15 سنة من البحث في أحد الأبحاث. أنجز فريق التابع لجامعة ييل في ولاية كونكتيكت أن الأشخاص الذين يتملكهم خوف من الشيخوخة ونحو ذلك تظهر عليهم أعراض التقدم في السن بسرعة أكبر، فالمتفائلون لا يكون عندهم هذه الأعراض مثل غيرهم. المتفائلون كذلك حتى مناعتهم للأمراض، مقاومة الأمراض النفسية، وهذا مهم جدا. ترى بعض الناس عندهم إحباط، بعض الناس عندهم اكتئاب مزمن، حتى يتأثر الجهاز المناعي ومقاومة العدوى بأشياء، حتى أسباب الموت الخطيرة، الذبحة الصدرية، السكتة القلبية، الدماغية. فيقول في تقرير للبي بي سي أن التفاؤل والإيجابية يمكن أن يعوض عن الطبيب والدواء في كثير من الحالات، ويحسن الصحة العقلية كذلك. طبعا هذا نحن ما نحتاجه، الأبحاث هذه في إيماننا أو في اعتمادنا لموضوع التفاؤل، لأنه ورد في الشرع، ما نحتاج هذا، لكن فقط يعني يزداد الإنسان بذلك إيمانا. النفس لابد أن تعالج. لو واحد قال لك أنا ما أعرف أتفائل، يا أخي أنا دائما متشائم، يا أخي أنا ما عرفت في يوم أصير يعني سعيد مبسوط، نقول يمكن يا أخي عندك علة للداخل، عندك علة داخلية. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلة، وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فإذا أنت إذا ما عندك إيمان يشع تفاؤلا، ما عندك توحيد يشع حسن ظن بالله، ما عندك يعني هذا القدر، طبعا مو ما في إيمان ولا توحيد أصلا، لكن ما عندك كمال الإيمان وكمال التوحيد الذي تصير به متفائلا. ترى المتشائم عنده نقص في الإيمان أكيد، لو عنده إيمان إيمانه قوي فهو دائما متفائل بالخير ويحسن الظن بالله، يرجو عند الله الخير. فهؤلاء أهل التفاؤل أنجح في الحياة، في الامتحانات إرادتهم أقوى مثلا، لا يعيشون أمراض النفسية والوهمية كغيرهم. ليش؟ بهذا الحسن، حسن الظن بالله وهذا التفاؤل. فإن قال قائل يعني التفاؤل إيش؟ كل شيء بس تقول خلاص يعني واحد ما يشتغل شيء يتفاؤل، يقول لا، هنا تفاؤل شرعي وتفاؤل ما هو تفاؤل وهمي. وهمي التفاؤل الشرعي في أخذ بالأسباب، لكن إذا واحد ما يعمل أبدا يقول أنا متفائل وما يعمل، وتجي تقول يا أخي وين عملك، وين مساهمتك، وين دعوتك، وين تقديم، أين تقديمك لمالك، أين تقديمك لوقتك لله والدين والدعوة، يقول لك يا أخي للبيت رب يحميه، رح للبيت رب يحميه. أنت يعني ما تبغى تكون من أنصار الله، وما تبغى تكون ممن يدافعون عن بيته، يعني هي حتيجي كذا جيوش ملائكة تقاتل البشر جالسين على جنب. فإذا متى الواحد يعني يقع ما يكون ما بيده شيء؟ حتى ترى عبد المطلب حتى لما قال، وحتى لما جاء بيت رب يحميه، خلاص ما له طاقة في مقاومة جيش أبرهة، يعني هذا واحد يعني، فهو كذا تفاءل للبيت رب يحميه على أنه ما بيدي يعمل شيئا. أما الذي بيدي أن يعمل ثم لا يعمل، ما هذا معيب. يعني أعرابي ما ربط الناقة وقال أنا متوكل على الله، لا، اعقلها وتوكل، اعقلها وتفاءل، والفسيلة اغرسها واستعن بالله. فإذا هذا ما ينبغي أن نكون عليه في قضية العمل مع التفاؤل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يقوي عزائمنا بالإيمان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يرزقنا السعادة واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من أهل السعادة أجمعين، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور. اللهم انصر إخواننا بالشام يا أرحم الراحمين، اللهم عجل فرجهم، وأمددهم بمدد من عندك، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم في عز وقوة ومنعة، كلهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. واقسم ظهور المجرمين، واجعل عاقبة السوء عليهم يا جبار. اللهم امكر بهم. اللهم إنا نسألك أن تأتيهم من حيث لا يحتسبون، وأن تعجل بانفراط جمعهم وشتات كلمتهم وذهاب قوتهم وحل بأسهم. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالفرج للمسلمين في مصر والشام والمغرب واليمن وسائر أقطار الأرض يا أرحم الراحمين. واغفر لنا برحمتك وأبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على النبي المصطفى البشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.